صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة. أسوأ المخاطر هي أنكرها.
ما هي عبادة الأوثان؟ إنها استبدال المسيح الحي بأي بديل، إنها خلع المسيح من على عرشه وتتويج ملك آخر، إنها الاهتمام بشخص أو بشيء بدل الاهتمام بالمسيح. هي عبادة صامتة لا تجذب الانتباه وتتم في الخفاء، إنها فكرية تحصل في العقل والقلب.
في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والأصحاح التاسع، قارن الرسول بولس الحياة المسيحية بسباق يتطلب الكثير من الانضباط والمثابرة. اسمع كيف عبر عن ذلك: إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أهلا بكم مجددا أصدقائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سيطلب منكم اليوم القس تشارلي كوستا إلى أن تتنبهوا إلى خطر خسارة المؤهلات، فدعونا نستمع إليه.
أحبائي، نتابع اليوم الحديث عن يسوع عند مفترق خسارة المؤهلات. دعونا نستشهد بما جاء في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والعددين الرابع والعشرين والسابع والعشرين. يقول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. ثم يقول: بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. ثم دعونا نستمع إلى ما يقوله الرسول بولس أيضا في الأصحاح العاشر ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد الثالث عشر. يقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب، ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتملوا. آمين. أحبائي، كيف تحصل خسارة المؤهلات؟ يتذكر بولس فجأة كيف يمكن أن تحصل، ويحول أذهان الكورنثيين إلى ما جاء في رسالته الأولى الأصحاح 10:1، يقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر. إنه يتكلم عن الذين عايشوا موسى ومشوا معه وسط البحر الأحمر. صديقي، انتبه إلى هذا. جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم اجتازوا في البحر، جميعهم اعتمدوا، جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، جميعهم، أي كل فرد منهم. لو عشت في الحقبة التي أخرج فيها موسى الشعب من أرض مصر، لكنت فعلا شعرت بالسعادة لكونك واحدا من الذين اختبروا هذه التجربة. ماذا كنت اختبرت يا ترى؟ حسنا، كنت ستكون تحت السحابة، ذلك المرافق الفائق القدرة. تستيقظ في الصباح لتجد السحابة فوقك، وقبل أن تذهب إلى فراشك في المساء تراها تتحول إلى عمود نار، فتحصل على الدفء بالإضافة إلى النور، فتطمئن أولادك: إن الله معنا. انظروا، إننا نعلم أنه معنا. تتحرك السحابة في صباح اليوم التالي، فتعلم أنه يجب عليكم الانتقال إلى مكان آخر. هل يغير هذا حياتك؟ ليس عليك أن تصلي ولا أن تطلب مشورة أحد رجال الإيمان كما نفعل نحن اليوم. لست بحاجة أن تتفحص الكتاب وتدرسه. كل ما عليك هو أن تنظر إلى فوق، تتحرك عندما تتحرك السحابة، وتقف عندما تقف. الجيد في الأمر هو أن الله موجود معك، وحضوره يغطي أشعة الشمس الحارقة. يا لها من حراسة فائقة. استمع إلى الأمر الآخر: جميعهم اجتازوا في البحر، اختبروا تلك الأعجوبة الرائعة بأن يمشوا على أرض يابسة وسط البحر. يا لها من تجربة رائعة. فهذه التجربة عنت لقديسي العهد القديم ما تعنيه قيامة الرب يسوع من الأموات لنا اليوم. جميعهم اعتمدوا، تمثلوا بموسى قائدهم، وأكلوا المن خلال النهار وشربوا من الصخرة. كانوا يجدون المن صباح كل يوم فيأكلون ويطعمون أولادهم، وإن خبأوا شيئا منه لليوم التالي فإنه يصاب بالعفن. حينها أكل الإنسان خبز الملائكة، لأن الملائكة كانت تجلب لهم المن صباح كل يوم. لكن أتصدق هذا؟ اسمع ما يقوله في 5: لكن بأكثرهم لم يسر الله، لقد تكلمنا أن جميعهم فعلوا ما فعلوه من أمور جيدة، لكن بمعظمهم لم يسر الله. لماذا؟ فالسحابة رافقتهم، والمن قدم لهم صباح كل يوم، وقد اجتازوا في أعظم تجربة، لكن أصحاب أفضل امتياز جردوا من مؤهلاتهم لأنهم كما يخبرنا العدد السادس اشتهوا شرورا. بدلا من أن يكونوا شاكرين على تقديمات الله لهم غير الاعتيادية، تذمروا وثاروا على الوضع. هؤلاء الناس المميزون خسروا كل مؤهلاتهم. وبالرجوع إلى العدد السادس نجد بولس يصف سبب تجريدهم من مؤهلاتهم بالرغم من أنهم عرفوا وشاهدوا بركات الله ووجوده معهم، لكن بدأ الأمر من الداخل، اشتهوا شرورا. يصعب تصديق ذلك، فمنذ خروجهم من أرض مصر كان الله يمشي أمامهم باستمرار. اشتهوا شرورا، ليس واحد منهم أو اثنان، بل معظمهم اشتهى. وهذه الشهوات الداخلية أنتجت لاحقا عبادة الأوثان. لهذا يقول بولس في الأصحاح نفسه والعدد السابع: فلا تكون عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. يختفي الإيمان حينها، وننجرف باللا أخلاقية التي تجلت في ذلك العهد بالزنا، كما قال الرسول في العدد الثامن: ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ثم ظنوا أن نعمة الله ستبقى لهم، لكن بولس يوضح في العدد التاسع: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. بالرغم من إحسان الله نحوهم، إلا أنهم تذمروا بمرارة على خطته، تذمروا وتعجرفوا وتكبروا حتى أن درس الحياة لم يوقفهم عن التذمر، كما يخبرنا العدد العاشر: ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. يكشف اللسان أحبائي ما في داخل القلب، وقد كشف قلب الشعب بما جاء على ألسنتهم، وكان ما كشف مملوءا مرارة وشرا، بالرغم من أن سقوطهم كان مفاجئا وصاعقا، إلا أن سببه شهوات شريرة ماضية لم يتعامل معها الله. تذكر مستمعي أن هذا الشعب لم يكن شعبا وثنيا تائها في البرية، بل كانوا شعب الله المختار. لم يحموا أنفسهم من أهواء أجسادهم ففقدوا كل شيء. حياتهم الملآن بالعجائب، هيبة غير اعتيادية من حولهم، خوف الله وتأثيرهم كممثلين عنه، فبدلا من أن يكونوا ملحا ونورا للعالم أصبحوا رملا للصحراء. يحصل هذا كثيرا مع مشاهير الرياضة، فما أن يصلوا إلى القمة حتى تسوء مواقفهم وتصرفاتهم ويرتؤون فوق ما ينبغي أن يرتؤوا، لذا ترفضهم الجماهير ويخسرون مؤهلاتهم، فلا يعود أي مدرب يقبل بهم في فريقه. هذه الأمور حدثت مع الشعب في القديم مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. واسمع أيضا ما قاله الرسول في العدد 11: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. بكلام آخر، حدث كل هذا لنأخذ درسا لحياتنا. خسارة مؤهلات ملايين الناس هو مثال حزين وضع أمامنا. لهذا ينبهنا بولس الرسول ألا نقول إن هذا لن يحدث لي. لا يوجد تأكيد بأننا لن نفشل أو نخسر مؤهلاتنا. أن نعيش الحياة المسيحية الحقيقية هي أن نبني أرواحنا وننظمها ونضبطها ونشذبها ونقلمها يوميا. ويطرح السؤال نفسه، هل يمكن أن يحصل هذا في أيامنا الآن؟ بالطبع، لقد حصل في الأسبوع الماضي وما قبله، وسوف يحصل بعد ذلك. وكثيرا ما يحصل مع الذين يثقون جدا بمؤهلاتهم الروحية، فلا يعودون يتكلون على الرب. يعتقدون بأنهم ليسوا بحاجة لأحد، فيسقطون ويكون سقوطهم عظيما. اسمع ما كتبه الواعظ المشهور تشارلز سبيرجن في كتابه العظيم محاضرات إلى تلاميذي. قال: تيقظوا، فحياتكم الروحية تتأثر بقوة تقواكم. إن انطفأ حماسكم فصلاتكم في الكنيسة ستكون سيئة، وصلاتكم مع أفراد عائلتكم ستكون أسوأ، وصلاتكم عندما تختلون بنفوسكم أكثر سوءا. تضعف روحك فيشعر مستمعوك بضحلك الروحي ربما قبل أن تكتشفه أنت، ثم تكشف مواعظك انحدارك. تنطقي كلماتك وجملك كالسابق، لكنها الآن تفتقد إلى قوة روحية. تهز نفسك فتجد أن قوتك قد فارقتك. ضعف امرئ من الناحية الروحية يؤثر على نواحي حياته كلها. إنه أمر جدي، وعلينا أن نتعلم من أسلافنا، فالأفكار والشهوات الشريرة تأتي خلسة، وإن لم تنتبه لها فإنها تنمو. هل تعلم كيف يصطاد الأسكيمو الثعالب ليأكلوها؟ يغلف الأسكيمو شفرة سكينه بدم حيوان ثم يدعه يتجمد، ثم يضيف طبقة أخرى وثم طبقة ثالثة ورابعة حتى تصبح طبقة الدم سميكة. من ثم يشك الأسكيمو السكين في الثلج رأسا على عقب. يشم الثعلب رائحة الدم فيأتي ويبدأ بلحس السكين، فتختفي طبقة من الدم وراء أخرى إلى أن تنظف السكين كلها، فتشك في زلعومه ويموت. يقوم الأسكيمو في الصباح ليجد الثعلب ميتا وجاهزا ليصبح غذاءه اليومي. هذا ما يحدث معنا. نشتهي أمورا شريرة ولا نستطيع التراجع عنها فندمن عليها. ينبهنا بولس في العدد السابع: فلا تكون عبدة أوثان كما كان أناس منهم. ما هي عبادة الأوثان؟ إنها استبدال المسيح الحي بأي بديل. إنها خلع المسيح من على عرشه وتتويج ملك آخر. إنها الاهتمام بشخص أو بشيء بدل الاهتمام بالمسيح. هي عبادة صامتة لا تجذب الانتباه وتتم في الخفاء. إنها فكرية تحصل في العقل والقلب. كتب رجل الله أف بي ماير قائلا: لا يسقط الإنسان فجأة، فلكل سقطة تاريخ، ربما تكون لحظة السقوط فجأة وبدون سابق إنذار، إلا أن لها ماضيا متأصلا تعود بدايته إلى عدم التعامل مع نقطة الاشتهاء الأولى، فيخسر الملح طعمه ويختفي لمعان النور. علم بولس أن قراءه سوف ينقسمون إلى فريقين، فالبعض سيقول: لا يمكن لهذا أن يحصل معي. فيقول لهم في العدد 12: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. مستمعي الكريم، انتبه وخذ كل تنبيه على محمل الجد، لأن هناك احتمالا لكل واحد منا أن يسقط. أما البعض الآخر فتوقع بولس أن يقول: إني غارق ولا أستطيع النهوض، لا يمكنني الهروب، إني عالق لن أجد الحرية. فيأتي الجواب في العدد 13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمله. لقد سمعنا معلومات مهمة جدا، عليك صديقي أن تأخذها بعين الاعتبار، ليست موجهة لجارك وليست فقط لرجال الدين، إنها لك رجلا كنت أم امرأة، شابا كنت أم شيخا، إنها لك ولي. هل تجدد تكريسك للرب أم هل بدأ التكريس يختفي؟ إذا انزلقت في مسيرك مع المسيح، هل تستطيع أن تحدد متى بدأ هذا الانفصال الروحي؟ هل تنتبه لمخاطر مكوثك في حالتك هذه؟ هل تنتبه لتأثيرك السلبي على أصدقائك وعائلتك؟ هل أنت قريب من أن تخسر مؤهلاتك؟ هل حياتك الروحية خسرت قدرتها في أن تخلق عطشا لله في الآخرين وأن تضيء الحقيقة وتعطي الاتجاه الصحيح؟ بالرغم من عدم أمانتك، ما يزال المسيح أمينا ليغفر وليقدم لك المنفذ لتجدد ملكيته على حياتك. بقي شمشون قاضيا 20 سنة وكان فخورا بشعره مصدر قوته. أخبر سره لدليلة، وهي بدورها أخبرت شعبها، فأتوا وقصوا له شعره. لم يعلم أن الرب فارقه حينها، أراد أن يتصرف كأن شيئا لم يحصل وكأنه ما يزال يمتلك مؤهلاته، إلا أنه انكسر أمام أعدائه ووضعوه في السجن. خسارة المؤهلات، ليت هذه العبارة تحفر في ذهنك طيلة حياتك، فتحثك في كل يوم أن تعيش حياة الطهارة التي نادرا ما نجدها في أيامنا هذه. دعونا نصلي. أبانا السماوي، نعلم أن نعمتك هي أملنا الوحيد، وأننا نكن كل احترام لها. تعلمنا أن أسوأ الأخطار هي أمكرها، والأخطار لكل من يدعو باسم المسيح هي عقلانية مخبأة وسرية. ساعدنا كي لا نخسر احترامنا لك. هدئ أرواحنا يا رب بينما ينتهي حديثنا اليوم عن كلمتك. باسم يسوع قائدنا ومرشدنا، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. عنواننا هو نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. والآن دعنا نصرف ما تبقى لنا من وقت في الصلاة بينما يقودنا القس تشارلي كوستا في صلاة.
هل تحني رأسك لكي نصلي؟ أيها الآب السماوي، أنا أشكرك لأجل الحق الذي في كلمتك المقدسة، كلمة الله، وأظنني أفهم جيدا ما تعلمه كلمتك. ليتك ترسخ هذه الكلمة في قلبي وتجعلني أمينا لما قلته وقدوة لغيري، وساعدني أن أفهم أن حياتي لا تعتمد على شخص آخر لإسعادي، بل هي تعتمد فقط على المسيح وعلى عمله في. تمم مشيئتك في حياتي وساعدني أن أسلك بحسب رضاك لكي أطيعك. أنا أصلي باسم المسيح، آمين.
صلاتنا اليوم هي أن تكون حلقتنا عن خسارة المؤهلات قد ساعدتك لأن تقرر أن تشترك في سباق الحياة، مصمما أن تسمع في النهاية صوت الرب يسوع المسيح يقول لك: حسنا فعلت أيها الخادم الصالح والأمين. هدف رسالة القس تشارلي كوستا اليوم هو مساعدتك على الاستزادة من تعاليم كلمة الله التي أنت بحاجة إليها في مواجهات الحياة. صديقي المستمع، نحن بانتظار رسالة منك للإجابة عن أسئلتك المتعلقة بالأمور الروحية، وطبعا نحن مستعدون للإجابة في أسرع وقت ممكن. فإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.